على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. مع زال الكلام في الإشكال على المشهور، إشكال المصنف على المشهور، حيث خصوا موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة، المصنف أشكل على ذلك وقال هذا التخصيص ليس تاما، ليس صحيحا. من غير صحيح أن نحصر موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة، وإنما الصحيح أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله، ولا موجود لتخصيصه باسم خاص. وتقدم الشق الأول من الإشكال، مصنف قال إذا كان المقصود بالسنة التي هي أحد الأدلة الأربعة، الكتاب والعقل والإجماع والسنة، إذا كان المقصود من السنة المعنى المصطلح، يعني قول المعصوم وفعله وتقريره، حينئذ يرد ما تقدم من خروج بعض المسائل، خروج مسألة مثلا حجية خبر الثقة، خروج عمدة مسائل التعارض، تعارض الخبرين. إذا كان المقصود من السنة السنة بالمعنى المصطلح، يعني فعل المعصوم وقوله وتقريره، المصنف الآن يذكر شقا آخر في المراد من السنة ويشكل بإشكال آخر. يقول إذا كان المقصود بالسنة ما يعم المعنى المتقدم المصطلح عليكم السلام ويعم الحاكي للسنة، فحينئذ لا يرد الإشكال المتقدم. الإشكال المتقدم لا يرد إذا كان المقصود بالسنة ليس المعنى المصطلح، يعني قول المعصوم وفعله وتقريره، وإنما يراد بالإضافة إلى ذلك الحاكي عن السنة، يعني السنة المقصود بها المحكي يعني قول المعصوم وأخويه، والحاكي يعني الخبر بضميمة الخبر. إذا كان هذا المقصود فصحيح سنحترز عما تقدم، باعتبار أن البحث في حجية خبر الواحد موضوع الخبر، الخبر حجة، الخبر ليس حجة، موضوع الخبر. والبحث عن عوارض الخبر سيكون حينئذ بحثا عن عوارض السنة، لأن الخبر الحاكي للسنة سيكون من السنة بناء على هذا التفسير للسنة، تفسير السنة بما يعم الحاكي، هذا يوجب إبقاء حجية الخبر. مثلا حجية خبر الثقة وتعارض الخبرين، هذا يوجب إبقاء في مسائل علم الأصول، ونحترز عما تقدم. ولذلك التزم صاحب الفصول التفت إلى هذا الإشكال، وهو قال المقصود بالسنة ما يعم الحاكي والمحكي، التزم بذلك وبذلك احترز عن ورود الإشكال المتقدم. لكن مع ذلك يبقى هذا التخصيص ليس تخصيصا صحيحا، فإن هذا البيان للموضوع وإن سلم عن الإشكال المتقدم لكن يرد عليه إشكال آخر. والذي يرد عليه أمران، الأمر الأول ما ذكر المصنف إحنا نذكره، الذي يرد عليه هو أن إرادة ما يعم الحاكي من السنة هذا خلاف الاصطلاح وخلاف الظاهر. الاصطلاح في السنة هو قول المعصوم وفعله وتقريره، أما أن أنت تجي تصطلح اصطلاح جديد هذا خلاف الاصطلاح، هذا أولا. وخلاف الظاهر من السنة حينما تطلق أن المقصود بها قول المعصوم وفعله وتقريره، أنت تجي تقول أن المقصود بالسنة ما يعم الحاكي هذا خلاف الظاهر، هذا أولا ما ذكر المصنف لوضوح ربما. الأمر الثاني اللي ذكر المصنف قال هو أن المقصود بالسنة لو كان ذلك للزم من ذلك خروج كثير من مسائل علم الأصول، هذا صحيح التفسير احترز عن مسألة خروج حجية خبر الواحد وتعارض الخبرين، لكن هو في الحقيقة احترز عن محذور ووقع في محذور لعله أكبر وأشد. شنو خروج كثير من المسائل من مسائل علم الأصول؟ مثلا قاطبة مسائل مباحث الألفاظ، كل مسائل أو جل مسائل مباحث علم الألفاظ ستخرج عن علم الأصول، وهكذا مباحث الملازمات العقلية، التحسين والتقبيح العقليين، الأدلة العقلية، مقدمة الواجب، الضد وغيرهما من المسائل العقلية، كل هاي المسائل بالحقيقة ستخرج عن مسائل علم الأصول بناء على تفسير السنة بما يعم الحاجة. وذلك لأن مسألة مثلا، خلينا نأخذ فد نموذج البين شلون أن مسائل مباحث الألفاظ ستخرج بناء على هذا التفسير. مثلا إذا أخذنا مسألة دلالة الأمر على الوجوب، دلالة الصيغة، صيغة الأمر على الوجوب، عليكم السلام ورحمة الله، اللي يستفاد من هاي المسألة استنباط حكم شرعي لورود الأمر في الكتاب وفي السنة. احنا شلون ننتفع من هاي المسألة الأصولية، مسألة دلالة الأمر على الوجوب، باعتبار ورود آية شريفة أو رواية حديث مشتمل على أمر، مثلا اجتنب لحم الأرنب، أو مثلا أقيم الصلاة، مرة آية مرة رواية مثلا مشتملة على أمر من الأوامر، فننتفع نوظف هاي المسألة الأصولية حتى نستنبط الحكم الشرعي بالوجوب. هكذا يستفاد من أمثال تلك المسألة. وحينئذٍ حينما تأتي المسألة الأصولية لتقول الأمر دال على الوجوب، الأمر ظاهر في الوجوب، هذا في الحقيقة هذا الوجوب الذي يفهم من الأمر وظهور الأمر في الوجوب، هذا في الحقيقة إنما يفهم بواسطة قضية تذكر مثلا في اللغة بشكل عام. نقول باعتبار أن الأمر موضوع للوجوب، مثلا واحد من المسالك هكذا يقول أن الأمر موضوع للوجوب، يعني إحنا نروح إلى معاجم اللغة ومثلا يشهد اللغوي بأن الأمر موضوع للوجوب، حينئذ نجي نطبقه في بالإحاض الأوامر الواردة في الكتاب والسنة. فإذا عروض الوجوب وظهور الوجوب للأمر ليس عروضا ذاتية، هذا الأمر الموجود في الكتاب والسنة عروض ظهور الوجوب عليه ليس عروضا أوليا وذاتيا، يعني مو يعرض عليه مباشرة. يعني ما نقول أن الأمر الموجود في الكتاب والسنة ظاهر في الوجوب مباشرة، وإنما يعرض هذا الظهور في الوجوب على الأمر الموجود في الكتاب والسنة اللي هو محل بحثنا، بواسطة شنو الواسطة؟ بواسطة كون أمرا من الأوامر وكون صيغة من الصيغ. فإذا عروض ظهور الوجوب على الأمر الموجود في الكتاب العزيز اللي هو محل كلامنا ليس مباشرة، وإنما يعرض بواسطة. هاي شنو الواسطة؟ الواسطة كون صيغة من الصيغ وكون أمرا من الأوامر. كون منه؟ كون الأمر الوارد في الكتاب العزيز، الوارد في السنة الشريفة. فإذا عروض ظهور الوجوب على الأمر الوارد في الكتاب العزيز بواسطة. هاي الواسطة إذا ما لاحظناها للمعروض شنو نسبتها؟ نسبتها هي كون تلك الواسطة خارجة عن، لأن شنو النسبة بين الأمر الوارد في الكتاب العزيز وبين مطلق الأمر؟ نسبة العموم والخصوص المطلق، هذا مو جزء من أجزاء، هذا أمر خارج عن. وقد تقدم أن العارض الذي يعرض بواسطة خارجية عنه عارض غريب. فإذا البحث عن الوجوب وظهور الوجوب أو أن الصيغة الواردة في الكتاب العزيز ظاهرة في الوجوب، هذا ليس بحثا عن عرض ذاتي، هذا بحث عن عرض غريب. بناء على هذا التفسير، بناء على أن المقصود بالسنة الخبر، يعني المقصود بالسنة ما يعم الخبر، هذا المسائل، مسائل مباحث الألفاظ وغيرها من المسائل اللي ذكرناها سابقا، هاي كلها راح تخرج عن مسائل علم الأصول. وبذلك يحترز بناء على الشق الثاني وفي تفسير السنة، سنحترز عن الإشكال الأول خروج بعض المسائل، ونقع في محذور آخر أيضا خروج مسائل ها أكثر من المسائل المتقدمة. صاحب الفصول حاول أن يدافع عن هذا الخروج، حاول أن يحترز عن هذا الإشكال، وقال بأن هذا الكلام وإن كان صحيحا، هاي مسألة أن هاي المسائل ستخرج باعتبار عروض الوجوب أو الظهور في الوجوب بواسطة خارجية أعام، نقول صحيح إحنا محل كلامنا في خصوص الأوامر الواردة في الكتاب العزيز والسنة الشريفة لا في مطلق الأوامر، لكن إحنا باعتبار وقوع تلك الأوامر محلا للابتلاء إحنا ندخلها في علم الأصول. يعني هو يسلم كل هذا الكلام، يقول لكن باعتبار أن الأوامر التي ترد، خصوص الأوامر التي ترد في الكتاب العزيز هي التي وقعت محلا للابتلاء، فإحنا نبحثها في علم الأصول باعتبار وقوعها في الكتاب العزيز والسنة الشريفة. والمقصود الأصلي لعلم الأصول هو الباحث في الأوامر الواردة في الكتاب العزيز والسنة الشريفة بالخصوص، مو مطلق الأوامر، إحنا ندخل هاي المسائل في علم الأصول. لكن هذا واضح في البطلان، المصنف لا يرتضي يقول هذا صحيح، لكن لا يكفي مبررا لإدخال تلك المسائل بعد أن كانت مسائل خارجة عن علم الأصول، هذا ما يكفي مبررا لأن ندخلها في علم الأصول، وإنما ينبغي أن نصيغ المسائل والموضوع بالطريقة اللي تكون مشمولة لعلم الأصول. قال وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، هذا الشق في قبال الشق المتقدم اللي قرأناه أمس في أول درس أمس، قال ضرورة أن الباحث في غير واحد من مسائل هم ليس من عوارضها، وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره. هذا الشق الأول يقول إذا كان المقصود من السنة خصوص المصطلح، يعني قول المعصوم فعله تقريره، إذا كان كذلك فيرد عليه ما تقدم من خروج مسألة حجية خبر الثقة وتعارض الخبرين. الآن يذكر الشق الثاني يقول وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، يعني مو خصوص قول المعصوم وفعله وتقريره، لا، هذا بإضافة الحاكي لقول المعصوم وفعله وتقريره، يعني الخبر، نضم الخبر حتى شو نسوي؟ حتى نحترز عن الإشكال المتقدم، حتى نحترز نقول البحث عن الخبر بحث عن السنة. يقول ما يعم حكايتها فلأن البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، البحث عن تلك المباحث، يا مباحث إذا من التفت إخواني، إذا من التفت التسلسل المطالب حضورنا بالدرس وعدم سواء، أما نجي بس نريد نفهم العبارة بأثناء التطبيق هذا ما ينفعنا، كون نتسلسل، هذا إشكال، هذا جوابه، هذا دفاع عن الإشكال، هذا احتراز. أنا عادة ملتزم مع نفسي، ما أذكر كلام إنشاء، الكلام اللي أحتاجه أذكر، فكون نلتفت إلى كل ما يقال بالدرس. نقلنا إذا كان المقصود بالسنة ما يعم الحاكي فحينئذ شنو؟ نحترز عن الإشكال المتقدم. شنو الإشكال المتقدم؟ خبر الثقة والخبرين المتعارضين. شوفوا، فلأن البحث عن تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، يا مباحث شيخ زيد، خبر الثقة اللي الآن قلت، خبر الثقة وتعارض الخبرين بعد راح يكون بحث عن السنة، ونحترز بذلك عن الإشكال المتقدم. يقول فإن البحث عن تلك المباحث يعني حجية خبر الثقة والخبرين المتعارضين وإن كان عن أحوال السنة، يا سنة هذا المعنى، هذا المعنى الجديد الواسع اللي راح يشمل أحسنتم، راح يعم الحاكي وراح يعم الخبر. فإذا كل ما نبحث عن الخبر إحنا بالحقيقة نبحث عن السنة، فبعد ما عندنا مشكلة من هالناحية، من ناحية المسألتين المتقدمتين. بس هذا راح يوقعنا في مضب أعمق. يقول إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها كمباحث الألفاظ، يعني شنو؟ كل مباحث الألفاظ راح تخرج، وبعد شنو اللي يخرج؟ وجملة من غيرها، جملة من غير مباحث الألفاظ، مثل بعض مسائل الملازمات العقلية لا يخص الأدلة. هاي البحث عن مباحث الألفاظ والملازمات العقلية هذا لا يخص البحث عن الأدلة الأربعة، لا كتاب ولا عقل ولا إجماع ولا حتى سنة، بل يعم غير الأدلة. يا بحث مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ مو فقط يتناول الأوامر، مثلا الأوامر كنموذج، مو يختص بالأوامر الواردة في الأدلة يعني في الكتاب والسنة، لا، ظهور الأمر في الوجوب هذا كما انطبق في الأوامر الواردة في الكتاب والسنة يعني في الأدلة، انطبق في كلام في سائر كلام العرب، احنا في كلامنا العرفي ايضا انطبق، في المولى العرفي ايضا انطبق. فاذا البحث عن مباحث الألفاظ ما راح يكون مختص في الأدلة، وبذلك راح يخرج عن الأدلة، فحصر الموضوع بالأدلة هذا ليس صحيحا لما ذكرناه من أن العروض سيكون بواسطة خارجية أعم. المصنف ما نبين ليش ما ذاكر مسألة الواسطة الأعم، مو شلون إشارة مو واضح. وإن كان المهم هذا كلام، هذا رد على كلام صاحب الفصول، وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها يعني خصوص الألفاظ الواردة في الأدلة، هو يعوم. أجل صاحب الفصول قال ها مو إحنا محل ابتلاءنا هو الأوامر الواردة في الكتاب والسنة، لذلك نبحث في علم الأصول، نبحث الأوامر في علم الأصول. الجواب شنو؟ الجواب صحيح، لكن هذا ما يكفي مبرر. طالما كان البحث في الأوامر يعم الأدلة وغير الأدلة، فحينئذ هذا ما يكفي مبرر لأن ندخل في علم الأصول طالما لم يكن مختصا بالأدلة. يقول وإن كان المهم معرفة أحوال الفصول كما لا يخفى، هذا إشارة إلى رد كلام صاحب الفصول. صحيح هذا المهم وكونه داخل في محل الابتلاء، بس هذا ما يعني أن ندخل ما هو خارج عن مسائل علم الأصول في مسائل علم الأصول. أنت من أول أضبط مسائل علم الأصول بضابط جامع مانع وإخلص من المسألة. ليش تقول إحنا نبحث عن خصوص الأدلة الأربعة وحينما يجي بحث ما يختص بالأدلة الأربعة تقول ها باعتبار كونه محل ابتلاء؟ خو محل ابتلاء أنت سوي ضابطة عامة حيث تدخله. فهذا الإشكال الثاني اللي يرد، أو الشق الثاني من الإشكال اللي يرد على من حصر الموضوع بالأدلة الأربعة. واضح هذا؟ أكو سؤال؟ شنو؟ إيه مو قلنا هذا رد على كلام صاحب الفصول، صاحب الفصول سلم هذا الكلام اللي ذكرنا، اللي قلنا هذا يعرض بواسطة خارجية عام فيكون عرض غريب، فلا يكون بحثا عن الأدلة وإنما يكون بحثا عن مطلق الأوامر، هو عارض لمطلق الأوامر وردت في الكتاب العزيز أو لا. صاحب الفصول قال صحيح هذا الكلام، لكن باعتبار أن بحث الأوامر ودلالة الأمر على الوجوب هذا داخل في محل ابتلاءنا في علم الأصول، باعتبار يرد أحيانا في الكتاب والسنة بعض الأوامر، فإحنا لأجل ذلك نبحث في دلالة الأمر على الوجوب، باعتبار إحنا بحثنا عن الكتاب والسنة، والذي يرد في الكتاب والسنة الأوامر، فكون نبحث عن دلالة الأوامر. فيقول صحيح عروض ظهور الوجوب للأوامر الواردة في الكتاب العزيز هذا عرض غريب، لكن باعتبار وقوعا محلا للابتلاء احنا نبحث في علم الأصول، نقول هذا ما يكفي مبرر، هذا ما يكفي اعتذار لعدم شمول الموضوع إلى، طالما الموضوع ما شامله إذا ما تبحث المفروض، أما مجرد كونه محل الابتلاء احنا بنقول محل الابتلاء، لكن انت وسع من موضوعك بحيث يشمل هذا اللي انت تعترف كونه داخل في محل الابتلاء. انت تقول انا اقتصر على الادله الاربعه بس ادخل ما هو خارج عن الادله الاربعه لاجل كونه شنو داخل في محل الابتلاء. هو من اول الامر توسع موضوعك ودخل كل ما تحتاجه وكل ما يقع تحت ابتلاء. هذا اللي يقول وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها، يعني خصوص الألفاظ الواردة في الكتاب العزيز والسنة الشريفة. لا منين نجيب هذا؟ إحنا بناء على الوضع للوجوب نقول مطلق الأمر موضوع للوجوب، والأمر الوارد في الكتاب العزيز واحد من الأوامر. الأمر أينما حل وارتحل ظاهر في الوجوب، إذا وجد في الكتاب العزيز أو في السنة الشريفة يبقى ظاهر في الوجوب. فإذا عروض ظهور الوجوب للأمر الوارد في الكتاب العزيز عارض بواسطة أعم، والعارض بالواسطة الأعم هذا عرض غريب، فالمفروض لا يبحث في علم الأصول، لأن ما نبحث في علم الأصول عن الأعراض الغريبة. فصحيح أنت احترزت عن الإشكال المتقدم، لكن أخرجت بعض المسائل أيضا من علم الأصول. ثم المصنف بعد ذلك يقول المصنف الذي يؤيد ما ندعيه. إذن النتيجة قبل التأييد، النتيجة شنو؟ النتيجة أن حصر الموضوع بالأدلة الأربعة هذا ليس أمرا صحيحا، سواء كان المراد من السنة المعنى المصطلح أو كان المراد من السنة ما يعم الحاكي، هذا الحصر ليس صحيحا. الذي يؤيد عدم تمامية هذا الحصر والذي يؤيد بالتالي ما ندعيه من أن الموضوع هو الكلي المنطبق على موضوعات المسائل، الذي يؤيد ذلك هو نفس التعريف المشهور. المشهور حينما عرفوا علم الأصول قالوا علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. فأطلقوا القواعد، قالوا العلم بالقواعد، أطلقوا القواعد ولم يقيدوا القواعد بخصوص الأدلة الأربعة. من الواضح أن القواعد هذا جمع محلى باللام، والجمع المحلى باللام كما قرأنا في أصول المظفر هذا واحد من صيغ العموم، كما تقول مثلا أكرم العلماء. يعني شنو أكرم العلماء؟ يعني يجب عليك أن تكرم كل عالم عالم، هذا عموم استغراقي. فحينما تقول العلم بالقواعد يعني إطلاق القواعد، وعدم تخصيصها بخصوص القواعد الأربعة والأدلة الأربعة. هذا يؤيد الذي ندعي القواعد صيغة من صيغ العموم تدل على شمول مطلق القاعدة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وإن لم تكن من الكتاب العزيز والسنة والعقل والإجماع، خصوصا وأن القوم في مقام التعريف والتحديد، هم في مقام التعريف والتحديد، قالوا أن علم الأصول هو علم بالقواعد، يعني كل القواعد، كل قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وإن لم تكن من الكتاب والسنة والعقل والإجماع، علم الأصول المفروض يبحثها. ولو أرادوا التخصيص لقالوا العلم الباحث عن الكتاب والسنة والعقل والإجماع، ما يعرفون يعرفون؟ إذا كان مقصودهم خصوص الأدلة الأربعة، ليش ما قالوا العلم الباحث في الكتاب العزيز والسنة الشريفة والعقل والإجماع؟ إطلاقهم للقواعد وعدم تقييده بخصوص الأدلة الأربعة، هذا أيضا يؤيد ما ندعيه من أن الموضوع لا يختص بالأدلة الأربعة، وإنما جعل المصنف هذا التعريف تأييدا لا دليلا. ليش ما تقول هذا دليل بعد مو مؤيد، خلينا نعتبره دليل، الذي يدل على التعميم هو نفس التعريف الذي جعل المصنف يعبر بالتأييد دون الدليل، هو ربما أحد أمور متعددة. الأمر الأول هو أن هذا التعريف ربما يكون تعريفا بالأعم، ربما يكون تعريفا بالأعم، والتعريف بالأعم جائز عندهم، فصحيح هم يعتقدون أن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة، لكن في مقام التعريف اجوا عرفوا بالقواعد، اللي القواعد أعم من الأدلة الأربعة، كما تقول في سعدان نبت، تعرف سعدان، سعدان شنو؟ نبت. هذا تعريف بالأعم، المقصود منه فقط شرح الاسم وبيان المقصود تقريبا إلى الأذهان من خلال التعريف بالأعم، خصوصا وأن المصنف راح يجي يصرح أن التعريفات المذكورة هي تعريفات لفظية، الغرض منها شرح الاسم، لأن إدراك الحقائق هذا أمر مختص برب الأرباب وعلام الغيوب، أما إحنا من نتمكن من إدراك الحقائق حتى نعرف تعاريف وحدود منطقية، تعاريف تامة. كل اللي يذكر من التعريفات في هذا الكتاب هي تعريفات لفظية الغرض منها شرح الاسم، هذا أولا. ثانيا، قد يكون المقصود من القواعد الواردة في التعريف هاي الألف واللام، مو ألف واللام الاستغراق، وإنما الألف واللام العهدية المعهودة المعروفة، القواعد المعهودة. شنو القواعد المعهودة؟ هاي الأدلة الأربعة، وأكو أمور أخرى قد تكون هي التي دعت المصنف للتعبير بالتأييد، مثلا نفس هذا كون تعريفا لفظيا، نفس هذا يعني قد يمنع من أن نفهم التعميم من هذا التعريف، هم لا يريدون التعميم، لذلك المصنف جعل تأييد. ثم من هنا المصنف ينطلق لبحث الركن الثاني من ركني هذا الأمر الأول. هذا الأمر الأول يتحدث عن الموضوع وفرغنا منه، ويتحدث عن التعريف. المصنف منا ينطلق لبيان، يعني يجعل نفس هذا التأييد بالتعريف، تأييد التعريف للموضوع اللي اختاره هو، منطلقا وبابا لبيان التعريف. نعم، شلون؟ يعني هذا الذي يرد على المصنف هو أن، ولعل هو لذلك جعل تأييد، هذا ربما أمر ثالث يعني اللي لأجل جعل تأييد. قد يجي واحد يدافع كما تفضل الشيخ أن المشهور هو التزم بأن الموضوع هو خصوص الأدلة الأربعة، والمشهور نفسه جاء عرف قال علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. فحينئذ نفس تصريح المشهور بأن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة هو يجعل قرينة على أن المراد من القواعد خصوص الأدلة الأربعة، ولعله لذلك هو جعل تأييد ما قال دليل لأجل ذلك. لكن مع ذلك هذا كلام المفروض لا يتم. ليش؟ لأن أنت تستدل بكلام المشهور على التعميم مع أن المشهور يصرح بأن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة. واضح هذا؟ أحسنتم. وأما بالنسبة إلى التعريف، فتعريف المشهور قال بأن العلم الأصول هو العلم بالقواعد المماثلة لاستنباط الأحكام الشرعية. المصنف يقول هذا التعريف ليس تعريفا تاما. شوية خلي نلتفت ليش التعريف ليس تاما، شوية يحتاج التفاف. هذا التعريف ليس تعريفا جامعا. المصنف يقول ستخرج من هذا التعريف بعض المسائل التي تبحث في علم الأصول. توضيح ذلك أننا إذا قلنا، يعني راح يذكر المصنف أمران خارجان عن التعريف. الأمر الأول أننا إذا قلنا حجية في مطلق الظن في باب الاستدلال، مر علينا في أصول المظفر أن حجية الظن تارة يستدل على حجية ظن مخصوص كما في الظن الناشئ من خبر الواحد، وتارة يستدل على حجية مطلق الظن من أي منشأ كان. هذا المطلق الظن والدليل عليه دليل منحصر بما يسمى بدليل الانسداد. دليل الانسداد شنو معناه؟ معناه أننا إذا انسد علينا باب العلم والعلمي بالحكم الشرعي، ما عندنا علم بالحكم الشرعي، ما عندنا معاصرة للمعصوم صلوات الله عليهم، وما عندنا طرق معتبرة شرعا، فلا عندنا علم ولا عندنا علمي، ولا يمكن الاحتياط بالإحاضة كل الشبه. يعني أنت كل ما تشك في وجوبه كنت فعله، كل ما تشك في تحريمه كنت تركه، هذا الاحتياط يكون حرجا. ولا يمكن للمكلف إهمال تلك الأحكام الإلزامية المعلومة بالإجمال في ضمن الشبه. إحنا صحيح عندنا شبه وعندنا شك، لكن إحنا بنفس الوقت نعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية في ضمن تلك الشبه، وإلا لما كانت الشريعة شريعة خالية عن الأحكام الإلزامية لا تستقيم. فإذا هناك أحكام إلزامية موجودة في ضمن الشبه لابد من التصدي لامتثالها وعدم جواز إهمالها، ولا علم ولا علمي، فإذا لابد من اتباع الظن، لابد من اتباع مطلق الظن. ليسأل الأمر يدور بين أن نأخذ الأمر المرجوح وبين نأخذ الأمر الراجح. يعني إذا ما كان خبر الثقة حجة وأخبر الثقة حرمة لحم الأرنب، راح يصير عندنا ظن لكن ظن غير معتبر. ليش؟ لأن إحنا فارضين أن لا دليل على حجية خبر الثقة، فراح يصير عندنا ظن بالتحريم. في قبال الظن شكو، أكو وهم بالإباحة. العقل حينئذ يدرك لابدية اتباع الظن، مطلق الظن مو ظن مخصوص. هذا دليل الانسداد بشكل واضح، يعني بشكل مختصر مر علينا سابقا لعله هو في أكثر من موضع. هذا دليل الانسداد. ذكروا في دليل الانسداد مسلكين. المسلك الأول يسموه مسلك الكشف. مسلك الكشف هو أن دليل الانسداد لو تم العقل يستكشف حكما شرعيا لحجية الظن. فشنو دور العقل؟ دور العقل دور الكاشف. العقل يكشف عن وجود حكم شرعي من الشارع المقدس، هو يحكم بحجية الظن تماما تماما كما يحكم الشارع بحجية خبر الثقة بناء على وجود الدليل، حجية الأمارة يعني الظن الخاص. شلون أن الشارع يحكم بحجية الأمارة؟ الشارع المقدس بناء على تمامية دليل الانتداد يحكم بحجية مطلق الظن. الشارع يحكم العقل يجي يكشف هذا الحكم الشرعي. هذا شو نسميه مسلك الكاشف. ليش نسميه مسلك الكاشف؟ لأن العقل ما له وظيفة سوى الكاشف عن هذا الحكم الشرعي. المسلك الآخر يسموه مسلك الحكومة. مسلك الحكومة يعني أن العقل بنفسه بقطع النظر عن الشارع هو يحكم، هو يستقل ويحكم بحجية الظن ولا بدية اتباع الظن. هو العقل حينما توضع أمامه هاي المقدمات، مقدمات دليل الانسداد، ويتم دليل الانسداد، يقول ليس للمكلف بد عن اتباع الظن وعن العمل بالظن. هذا من اللي يحكم؟ العقل. فدوره دور الحاكم مو دور الكاشف كما كان في المسلك الأول. هذان مسلكان معروفان في دليل الانتداب، مسلك الكاشف ومسلك الحكومة. الفارق بين المسلكين هو وجود الحكم الشرعي بناء على مسلك الكاشفية. بناء على مسلك الكاشفية أكو حكم شرعي واستكشف العقل، أما بناء على مسلك الحكومة لا وجود للحكم الشرعي. إذا اتضح هذا نقول بناء على مسلك الحكومة، بناء على مسلك الحكومة تخرج مسألة حجية مطلق الظن عن علم الأصول. بناء على هذا التعريف حتى نشكل على تعريف المشهور. المشهور شلون عرف؟ قال علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. نقول بناء على هذا التعريف وبناء على مسلك الحكومة تخرج مسألة حجية مطلق الظن عن مسائل علم الأصول. لما؟ وذلك لأن مسألة حجية مطلق الظن بناء على الحكومة لا تشتمل على حكم شرعي، فهاي المسألة حينئذ لا تمهد لاستنباط حكم شرعي. أصلا ما عندنا حكم شرعي. أنت قلت أن علم الأصول يبحث عن القواعد التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. مسألة حجية مطلق الظن هاي لا تمهد لاستنباط حكم شرعي بناء على الحكومة. نعم بناء على الكشف هي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، أما بناء على الحكومة لا تمهد، وحينئذ تكون خارجة عن مسائل علم الأصول. هذا إشكال أول على تعريف المشهور. تعريف المشهور راح يخرج لنا مسألة حجية مطلق الظن. الأمر الثاني الذي سيخرج عن مسائل علم الأصول على تعريف المشهور، بناء على تعريف المشهور، هو الأصول العملية في الشبهة الحكمية. إذا شككنا في تحريم لحم الأرض، أو شككنا في وجوب السورة في الصلاة، وما كان عندنا دليل، ما كان عندنا دليل يدل على الحكم الشرعي، إلى أي مصير يصار الأمر؟ يصار الأمر إلى الأصول العملية. كل ما نفقد الدليل الاجتهادي تصل النوبة إلى الأصل العملي. الأصل العملي الجاري في حالة الشك في تحريم لحم الأرنب، شنو الأصل العملي الجاري؟ البراء. البراء نقول البراءة في التحريم. الأصل العملي الجاري فيما لو شككنا في وجوب السورة، شنو الأصل العملي الجاري؟ الاحتياط. قول أنت تعلم بوجوب السورة، تعلم بوجوب الصلاة، تشك في المكلف به، هل هو مشتمل على السورة أو لا، الشارع المقدس جعل لك الاختيار. دائما نقول أن الأصول العملية لا تستبطن أحكاما شرعية. الأصول العملية هي مجرد وظائف عملية تخرج المكلف عن دائرة الحيرة والشك، حتى لا يبقى المكلف في مقام العمل محتارا شاكا مترددا. يقول له أنت تجهل الحكم الشرعي، خو مو تبقى في مقام العمل مكتوف الأيدي، أنت أخذ هاي الوظيفة العملية بمنزلة المسكن إلى أن تدرك وتعلم الحكم الشرعي. إذن الأصل العملي لا يشتمل على بيان الحكم الشرعي. الأصل العملي حينما يطبق للمكلف وتبين إلى وظيفة العملية هو ليس حكما شرعيا، وإنما هو مجرد وظيفة عملية. وبذلك تعبيرك أنت تقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، هذا يستدعي خروج كل مباحث الأصول العملية. يعني هذا اللي يسموه الجزء الثاني أو الأصول العملية بإضافة الأمارات يسموه الجزء الثاني، كل الأصول العملية راح تخرج عن مباحث علم الأصول بمجرد أن عبرت شنو؟ أن عبرت ممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. الأصول العملية لا تمهد لاستنباط أحكام شرعية، وإنما هي تبين مجرد وظيفة عملية للمكلف في مقام العمل حتى لا يبقى في دائرة الحيرة والشك. ولأجل خروج هذين النحوين من المسائل، خروج مسألة حجية الظن بناء على الانسداد، وخروج مسائل الأصول العملية، المصنف استدرك على المشهور، وأضاف في ذيل تعريف المشهور قال أو الذي ينتهي أو ينتهى إليه. ها في مقام العمل العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية أو القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل، بعد ما ذكر قضية الأحكام الشرعية في ذيل التعريف نقول أن الأصول العملية ينتهى إليها في مقام العمل، كما أن مسألة الظن بناء على الحكومة أيضا ينتهى إليها في مقام العمل. في مقام العمل العقل هم يقول له أنت أعمل بمطلق الظن، في مقام العمل أيضا العقل يقول له أعمل بالأصول العملية. وبذلك المصنف هذا الذيل، هاي التتمة للتعريف، غرضا أن يدخل هاتين المسألتين أو تلك المسائل الخارجة بناء على تعريف المشهور. قال أكو بعض التعليقات مذكورها بالتطبيق. قال ويؤيد ذلك، يؤيد ذلك يعني شنو؟ يعني يؤيد تعميم الموضوع وعدم اختصاصه بالأدلة الأربعة، يؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. وإن كان الأولى صحيح ويؤيد ما ندعيه، لكن هو في نفسه ليس فاهما الأولى، وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، هذا كأنما موازي لتعريف المشهور وإن أجرى عليه بعض الإصلاحات راح نبين السبب في ذلك. أو التي ينتهي أو ينتهى إليها في مقام العمل، هاي الفقرة الأخيرة في مقام العمل حتى تدخل حجية الظن والأصول العملية، حجية الظن بناء على الحكومة والأصول العملية. ليش؟ يقول بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة، حجية الظن مو مطلقا، مو على المسلكين، على خصوص مسلك الحكومة، على مسلك الكشف لا تتضمن حكما شرعيا، فما تخرج، على الحكومة تخرج. يقول بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة، هذا أولا. ثانيا ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول، من الأصول. يعني شنو؟ يعني من علم الأصول. هي مسائل من علم الأصول، فلا بد أن ندخلها في التعريف. احنا شنو اللي سوينا؟ اضفنا هاي التتمة حتى تدخل هاي المسائل في علم الأصول، كما هو كذلك، يعني كما انه هو هي من مسائل علم الأصول، ضرورة انه لا وجه للالتزام بالاستطراد في مثل هذه المهمات. يعني اذا قلنا هي ليست من مسائل علم الأصول ولذلك التعريف مو شاملها، انما نبحثها شنو؟ استطرادا، لأجل وجود مناسبة نبحثها. المصنف يقول هذا الكلام مو صحيح، يعني مو من الصحيح أن نلتزم أن كل مسائل الأصول العملية هي خارجة عن مسائل علم الأصول، وإنما تبحث استطرادها. هذا ما ينبغي الالتزام به، هذا ما يمكن الالتزام به، كما لا يمكن الالتزام بأن مسألة حجية الظن بناء على الحكومة أيضا للاستطراد. لا، مو استطراد، هاي يبدو من مسائل علم الأصول، يبدو أنها من صميم مسائل علم الأصول، وبالتالي لا بد من إدخالها في التعريف، ولا ينبغي الالتزام بخروجها والبحث فيها استطرادا. أكو بعض التعليقات على العبارة. المصنف أولا عدل عن تعبير المشهور بالعلم، المشهور قال العلم بالقواعد، المصنف قال صناعة، صناعة، عدل عن ذلك. لعل وجه العدول هو باعتبار أن الذي يحقق الغرض وهو استنباط الحكم الشرعي مو مجرد العلم، مو مجرد العلم، العلم لوحده هذا لا يكفي في استنباط الحكم الشرعي، مجرد أن تعلم بالمسألة، يعني تدرك المسألة، مجرد أن تدرك وتتصور المسألة، هذا لا يحقق الغرض من علم الأصول وهو استنباط الأحكام الشرعية، وإنما الذي يحقق الغرض هو الملكة والقدرة على استنباط الحكم الشرعي، يعني الصناعة، أن يمتلك الفقيه صناعة، بتلك الصناعة يمكن أن يستنبط الحكم الشرعي. ولذلك ما يكفي أن نقول أن علم الأصول هو العلم بالقواعد، وإنما صناعة، علم الأصول هو الصناعة، حتى يقول أنا عالم بعلم الأصول يكون عنده قناعة وملكة من خلالها يستنبط الأحكام الشرعية. هذا أولا. ثانيا المشهور قال العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، اللي يفهم منه هذا الممهد، يفهم منه أن القواعد مهدت ووقعت في طريق الاستنباط فعلا، يعني هي فعلا وقعت في طريق الاستنباط، كما في مثلا حجية خبر الثقة اللي الفقيه فعلا استنبط منها حكم شرعي بل وأحكام شرعية مرات عديدة، من رواية زرارة، من صحيح محمد بن مسلم، ومن غيره مثلا. فيظهر من تعريف المشهور اشتراط الفعلية، يعني حتى تكون المسألة مسألة من مسائل علم الأصول تكون فعلا وقعت في طريق الاستنباط. أما المصنف يقول لا، المصنف يقول لا يشترط الفعلية، كل ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط وإن لم يقع فعلا هو مسألة من مسائل علم الأصول، كل ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط ويمهد عملية استنباط الحكم الشرعي هذا هو مسألة من مسائل علم الأصول، ولو لم يطبق خارجا وفعلا ولم يستنبط منه الحكم الشرعي فعلا. لذلك المصنف عدل وأضاف قال صناعة يعرف بها القواعد مو الممهدة، قال القواعد التي يمكن، جاب كلمة يمكن، التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام. هذا ثانيا. أيضا المصنف قال ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول، وذكر تعريف المشهور، ثم حينما اجى للإصلاح أو قبل الإطلاق تعريف المشهور تعريف فاسد، مو بناء على الإشكال المتقدم تعريف فاسد مو صحيح. ليش؟ لأن تخرج عنا كثير من مسائل علم الأصول، تخرج منا مسألة حجية الظن بناء على الحكومة وكل مسائل الأصول العملية. إذن تعريف مو تام، لكن المصنف ما قال الصحيح كذا، قال وإن كان الأولى تعريفه. الأولى، هذا الأولى يعني كأنما يشعر بعدم الإلزام، يعني مو يجب أن يغير التعريف. هذا ليش عبر بالأولى؟ ليش ما عبر الصحيح؟ ربما يكون تعبيرا بالأولى باعتبار أن المصنف كما ذكرنا يرى أن كل التعريفات هي تعريفات لفظية، الغرض منها شرح الاسم، ولا يشترط في التعريف اللفظي ما يشترط في التعريف المنطقي من لابدية كون جامعا مانعا. فإذا مو خطأ من المشهور أن يعرف بهذا التعريف. ليش؟ أنا هذا تعريف شنو؟ تعريف لفظي وليس تعريفا منطقيا حتى يكون لابد أن يكون جامعا مانعا. لكن مع ذلك مع أنه هو تعريف لفظي، لكن الأولى الالتزام بأن يكون مساويا ولا يكون مثلا غير جامعا. صحيح حتى التعريف اللفظي قد ما يكون التعريف اللفظي واجب للشراط، احنا لا نشترط في الشراط التي تعتبر في التعريف المنطقي، لكن مع ذلك قد ما يكون واجب للجامعية والمانعية قد ما يكون أفضل وأولى من غيره. لذلك المصنف ما قال الصحيح، قال الأولى. هذا قد يكون ثالثا. رابعا وأخيرا، المصنف قيد مسألة حجية مسائل الأصول العملية، قال في الشبهات الحكمية مثلنا له مثلا حرمة لحم الأرنب، إذا كان اشتباها حكميا في قبال الشبهة الموضوعية. ليش قيد الأصول العملية في الشبهات الحكمية؟ قال هي التي تخرج، وذلك لأن المصنف يعتقد أن الأصول العملية الجارية في الشبهة الموضوعية ليست من مسائل علم الأصول. يعني الاستصحاب اللي يجري مثلا في شبهة الموضوعية حتى ينقع حنا موضوع من الموضوعات، هذا لا يكون من مسائل علم الأصول، وإنما يكون قاعدة فقهية. فخروج عن علم الأصول حينئذ يكون على القاعدة. إحنا نريد نخرج عن علم الأصول، مو يكون إشكال على المشهور. فالإشكال على المشهور هو خصوص خروج الأصول العملية الجارية في الشبهة الحكمية. أما الأصول العملية الجارية في الشبهة الموضوعية هي ليست من مسائل علم الأصول، فلا ترد إشكالا على المشهور. هذا ما يرتبط بالعبارة. وصلى الله على محمد وآل محمد.